لا تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع أكاديمية إعداد القادة، وحديثنا سيكون حول تحليل الشخصيات والمنظمات. سأبدأ في البداية بإعطاء تعليمات وإرشادات لكم لحل تمرين بطريقة معينة، ثم سنتوقف وننتقل إلى تحليل المنظمات بينما تحل التمرين، عشان نعطي الأخوة والأخوات أبنائنا المشاهدين في التلفزيون فرصة أن يحلوا التمرين أيضا معنا. فسنبدأ بالتعليمات حول حل تمرين تحليل الشخصية، ثم سأنتقل إلى تحليل المنظمات. بالنسبة للمشاهدين الكرام، في الحلقة القادمة لما تكون أجوبتكم جاهزة على هذا التمرين، عندها ستشاركون إن شاء الله في تحليل الشخصية. لن تستطيعوا أن تشاركوا في تحليل الشخصيات إذا لم تحلوا هذا التمرين. التمرين تجدونه عندكم على موقع أكاديمية إعداد القادة leaders.ta.com، تجدونه على الشاشة أمامكم. بالنسبة لشبابنا، تفتحوا معي كتاب التدريب والتدريس الإبداعي للدكتور طارق سويدان، صفحة 235 235. هذا التدريب أو هذا التحليل اسمه ديسك، فنحن نتكلم هنا عن تحليل الشخصية أو اكتشف نمطك القيادي بطريقة ديسك. سأعطيكم مجموعة من الإرشادات التي ستأخذ وقت في تعبئتها، ستأخذ معكم حوالي 20 دقيقة في تعبئتها. سأشرح لكم، لا أحد يبدأ بالحل إلا لما يسمع كل الإرشادات لو سمحتم. سأشرح لكم المطلوب منكم، وسأشرح لأبنائنا المشاهدين الكرام أيضا المطلوب منهم. بالنسبة للمشاهدين الكرام اللي عندهم الكتاب يستطيعوا أن يفتحوا تمرين ديسك 235، اللي ما عندهم الكتاب يستطيعوا أن يجدوا التحليل على موقع الأكاديمية leaders.ta.com. ما المقصود بديسك؟ كيف نحللها؟ كيف نكتشف نمطنا من خلال هذا؟ كله سنعمله في الحلقة القادمة بعد ما ننتهي من تحليل المنظمات في هذه الحلقة. لكن أحتاج عشان أحلل ديسك أن تكون عندي نتائجكم، والنتائج سنعملها كالتالي. في صفحة 235 أو في الموقع ستجدون اختبار ديسك، وفيه شوية إرشادات موجودة في الكتاب. مجموعة من الإرشادات انسوها، الإرشادات اللي سأستعملها إرشادات من نوع مختلف، فهناك مقدمة اللي قاعد يقراها، أو في ناس قاعد يقرون صفحة 234 وليس 235. طيب، فلا انتبهوا معي، ركزوا معي زين. أنا سأحلل بطريقة مختلفة قليلا عن اللي موجود في الكتاب، فانتبهوا معي لهذه الإرشادات. مرة أخرى بالنسبة لمشاهدينا الكرام، انتبهوا لهذه الإرشادات، حلوا التمرين، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سأشرح لكم تحليل الشخصية. طيب، الإرشاد الأول أن هناك 44 جملة عندكم موجودة على الموقع أو موجودة في كتابنا، صفحة 235 و36 و37، 235 و236 و237 عندكم 44 جملة. هذه الجمل تصف شخصية إنسان، طبعا احنا تركيزنا في هذا التدريب في هذا التمرين على الشخصية القيادية، نحلل الشخصية القيادية. نحن لا نحلل كل جوانب الشخصية، نحن لسنا أطباء نفس، لسنا علماء نفس، فنحن نحلل الجانب القيادي من الشخصية فقط. فهذا التمرين مركز على هذا الجانب فقط. أمام كل درجة من أمام كل جملة من الجمل ستضع درجات بين 0 و5، 0 1 2 3 4 5، من 0 إلى 5، على مدى انطباق هذه الشخصية على الشخص الذي سنقيمه. إذا كان الواحد منكم أو من كنا تقيم نفسها فستضع تقييم حسب تقديرها لنفسها، إذا كنت ستقيم إنسان آخر نفس الشيء، سنضع مدى انطباق هذه الصفة على هذه الشخصية. هناك ملاحظات قبل أن تضعوا الدرجات، اللي بدأوا يحلوا لو سمحتوا ركزوا معي. 0 إذا كانت الشخصية لا تنطبق أبدا، إذا الشخصية لا تنطبق بالمرة سنضع 0، فلا تضعوا 0 بسهولة، يعني 0 معناها ما يوجد شيء، يعني الشخصية التي نقيمها هي عكس هذا الشخص. ونضع 5 إذا كانت تنطبق تماما، فأيضا لا تتساهلوا في وضع 5، لا تتساهلوا في وضع 5. هناك ملاحظة أخرى أنه ما في أنصاف درجات، فممنوع تحطوا 2.5 ولا 3.5، ما في، يعني عندكم 6 اختيارات، 0 1 2 3 4 5. طبعا ما في مانع تتكرر الأرقام، يعني عدة جمل تأخذ 4، عدة جمل تأخذ 2، طبيعي لأن عندنا 44 جملة وعندنا 6 اختيارات، فطبيعي أن تتكرر الدرجات. أيضا الأفضل ألا تقيم نفسك، لأن سبحان الله الإنسان عنده قدرة غير عادية على خداع النفس، فالأفضل أن كل 2 يتفقوا يقيموا بعض، فهذا يقيم هذا وهذا يقيم هذا، أو 3 يقيموا بعض، فالأول يقيم الثاني والثاني يقيم الثالث والثالث يقيم الأول، فممكن تعملوا هذا. سأترك لكم فرصة للاتفاقات هذه. بالنسبة للمشاهدين الكرام، ممكن يعني تتبادلوا الأدوار في البيت في العمل، بحيث أن أكثر من شخص يقيم شخص آخر. طبعا الأفضل أن يقيمك أكثر من شخص، فاثنين أو 3 يشتركوا في تقييم شخص واحد، وفي هذه الحالة سنأخذ المتوسط العام لدرجاتهم، سأشرح كيف نعمل الدرجات. فإذا أفضل شيء ألا تقيم نفسك، الدرجة الأفضل من هذا أن شخص واحد يقيمك، الدرجة الأعلى من هذا أن يقيمك أكثر من شخص، كلما ازدادوا كل ما كان أفضل. احنا في عملنا الإداري نفضل أن 8 يشتركوا في تقييم شخص واحد ثم نأخذ المتوسط العام، أن هذا الرقم اللي احنا نستعمله، هو يقيم نفسه و7 آخرين يقيمونه. في طريقة في التقييم يسمونها 360 degrees، 360 درجة. فطريقة هذه عادة في المنظمات المسؤول هو الذي يقيم المرؤوس، سواء في الشركات أو الوزارات أو حتى الدعوات والحركات، شخص واحد يقيم شخص واحد، فيها مزاجية شديدة. فعشان نلغي المزاجية، طريقة 360 degrees أن الناس الشخص يقيم نفسه، ومسؤولة يقيمه، و3 من زملائه يقيموه، و3 ترأسهم هو في لجنة في عمل في قسم، 3 من مرؤوسين يقيموه، ثم نأخذ المتوسط العام لهؤلاء 8. الآن طبعا توجد برامج كمبيوتر تعمل هذا، يعني كل اللي يحتاجه إلا أن الناس تأتي وتعبئ الدرجات في الكمبيوتر. يعني أدخل أنا أريد أقيم مثلا الأخ يوسف، فأعبئ درجات وما أحسب شيء أمشي خلاص. يأتي أخ آخر أو نفس الوقت ممكن 3-4 كمبيوترات شغالة فيقيمه، ثم الكمبيوتر هو يقوم بالباقي. نحن عملنا هذا في مركز الرواد، والتقييم عندنا 360 degrees، 8 أشخاص وكل كمبيوترات، والنتائج كلها تطلع بالكمبيوتر. فاللي يحب يأخذ هذا يزورنا إن شاء الله في الكويت نعطيه إياه. إذن الأفضل أن لا تقيم نفسك، الأفضل أن يقيمك شخص آخر، أو الأفضل من هذا أن يقيمك مجموعة من الأشخاص. طيب، إذا انتهيتوا من الاختبار من الدرجات، ستنقلوا الدرجات إلى صفحة 237. اللي ما جاب كتاب تدريب الإبداع يروح يجيبه بسرعة بسرعة بسرعة، اللي ما جابه حتى الآن انطلقوا فورا نجيبه، سأعيد الشرح لكم بعد قليل إن شاء الله. طيب، إذا انتهيتوا ستنقلوا الدرجات من الصفات إلى الجدول، في جدول في منتصف في النصف الأسفل من صفحة 237 ستنقل الدرجات هناك. انتبهوا ان الارقام في الجدول متسلسلة ليس عموديا، متسلسلة افقيا، يعني واحد اثنين ليس تحت واحد، اثنين جنب واحد. فعندما تنقلوا انقلوا الدرجات بشكل صحيح لو سمحتم. واذا انتهيتوا من نقل الدرجات ستجمعوا كل الدرجات في كل عمود، عندنا اربع اعمدة ستجدونها ايضا عندكم على الموقع، مطلوب تعملوها يدويا في الموقع ايضا، يعني لن يكون الكتروني بالنسبة لكم، فستعملوها عموديا وتجمعوا الدرجات. وبعد ذلك سنبدأ بالتحليل، سنبدأ بالتحليل، فسينتج عندي في النهاية اربع ارقام تحت اربع اعمدة. مرة اخرى سيطلع عندي اربع اعمدة، عمود الف، عمود باء، عمود جيم، عمود دال. هناك مجموع للدرجات تحت العمود الف وكذلك باء وجيم ودال. عشان احلل شخصيتكم كل اللي احتاجه هو هذه الاربع ارقام. فكل الشغل هذا من اجل لو الان واحد منكم يعطيني درجاته يقول لي انا الف 35، باء 29، دال 47، فورا اقدر احللك شخصيتك. فعشان نحلل الشخصية القيادية نحتاج هذه الاربع ارقام. الهدف من كل هذه الخطوات ان نصل الى اربع ارقام. اذا اعطيتونا الاربع ارقام اعطوني اياها متسلسلة من الاعلى الى الادنى. فمثال على هذا، هذا الشخص عنده باء 37، الف 35، جيم 31، ودال 31. طبعا ممكن تتساوى الدرجات في هذه الحالة، يضع جيم اولا او دال اولا ما يهمني، قد تتساوى الدرجتين، اول درجتين قد تتساوى الدرجتين اللي بالنص، قد تتساوى الدرجتين اللي في الاخير. في هالحالة ما يهم ايهما تضع اولا، فلا احد يسألني عندي درجتين متساويين، ما يهم، حط هذه اولا، حط هذه اولا، في النتيجة واحدة. كل اللي احتاجه ان تعطوني درجات متسلسلة من الاعلى الى الادنى، وامام كل درجة الحرف المقابل لها. فهذا الشخص اللي درجته بهذه الصورة فورا أقدر أحلل شخصيته القيادية من خلال هذه الأرقام، من خلال تسلسل هذه الأرقام. تسلسل جدا مهم، فيهمنا الدرجات ومتسلسلة من الأعلى إلى الأدنى. هذه هي الإرشادات بشكل أساسي. بالنسبة لشباب الأكاديمية تحلوا التمرين ونحلله مع بعض إن شاء الله في الحلقة القادمة. بالنسبة لمشاهدينا الكرام تابعوا معنا هذه الحلقة، فيما بعد اجلسوا على الانترنت ومن خلال موقعنا Leaders TA تعبئوا الدرجات وتخرجوا بالنتائج. سأتوقف الآن عن تحليل الشخصيات حتى أعطيكم فرصة تحلوا التمرين، وسنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. الآن سأكمل مع تحليل المنظمات، سأكمل مع تحليل المنظمات، فعندكم فرصة إلى الحلقة القادمة أن تحلوا هذا التمرين. الآن بالنسبة لشبابنا الأكاديمية سننتقل إلى موضوع آخر، ثم سنعود إلى تحليل الشخصيات مرة أخرى. سأنطلق نحو تحليل المنظمات. هذه الطريقة ليست منقولة، وإنما اختراع سويداني هكذا، يعني لا يوجد لها مراجع، وإنما بعد العمل الطويل في عشرات المنظمات وبعد تدريس الموضوع وجدت أن هناك طريقة مبسطة اخترعتها لأجل تدريس تحليل المنظمات، فإذا حبيتوا تكتبوها معي. لا يوجد مراجع لها، هذه جديدة ولم أكتبها أنا حتى في أي كتاب، فممكن تكتبوها معي إذا أحببتم. طيب، الطريقة سميتها 1-4-4-2، فكانها مباراة كرة قدم وهي مرسومة عمدا بهذا الأسلوب، يعني واحد في الأعلى وأربعة أربعة تحتها وبعدين في الأسفل اثنين لهدف سأذكره خلال الشرح. فهي طريقة 1-4-4-2 في تحليل المنظمات. سنبدأ بالرقم واحد. قبل الرقم واحد أريد أن أقول شيء مهم. أنتم كشباب يراد لكم أن تكونوا قادة، من المهم جدا أن تعرفوا تحليل المنظمات لسببين. تعرفوا تحليل المنظمات أولا حتى أنتم لما تقيموا أي منظمة مهما كان شكلها، وإحنا قلنا كلمة منظمة قد تعني مدرسة، قد تعني شركة، حزب، جماعة، دولة، وزارة، هيئة، سميها ما شئتم، أي مجموعة منظمة، أي عمل منظم نسميه منظمة، حتى ما نكرر أو أو أو. فمن الآن وصاعد أرجوكم ما تفكروا أن لما نقول منظمة نقصد منظمة من نوع معين، وإنما كل أنواع المنظمات. لما تأسسوا أي عمل، شركة، جمعية، حزب، وتديروا وزارة لا سمح الله، يعني في هالحالة تتذكر أن هناك 11 عنصر، 11 عنصر لتقييم المنظمات أو لتأسيس المنظمات. دكتور محمد أكرم العدلوني حدثكم عن العمل المؤسسي، هذه أيضا هذه طريقة أخرى في فهم العمل المؤسسي، طريقة أخرى في فهم العمل المؤسسي. فتحليل المنظمات ممكن تستعملوا فيه العمل المؤسسي اللي شرح لكم الدكتور محمد أكرم، وموجود ألبوم لي مشترك مع الدكتور في هذا الأمر، في كتاب وفي ألبوم صوتي شرحت فيها أنا العمل المؤسسي باسم العمل المؤسسي، وهو من أهم الألبومات، اسمعوا جيدا، من أهم الألبومات لمن عنده عمل تطوعي يريد أن يحول إلى عمل مؤسسي، أو عنده فكرة يريد أن يحولها إلى مؤسسة شيء منظم. فهناك المرجعية فيها، والدكتور شرحها لكم يعني شيء من التفصيل، لكن ممكن اللي حب يراجعها بالتفصيل يرجع للألبوم أو الكتاب. الآن سأشرح لكم العمل المؤسسي بس بطريقة أخرى تماما، فأنت ممكن تستعمل تلك الطريقة أو تستعمل هذه الطريقة، في بينهما تداخل في بعض الجوانب وهناك فروق في بعض الجوانب. أيضا من المهم جدا أن تتعرفوا على تحليل المنظمات، بحيث لما تتعرفوا على أي منظمة، كلمة منظمة ذكرناها بكل صورها، فورا تستطيع أن تحللها. أعطيكم قصتين سريعتين لأهمية هذا الموضوع، أنا الآن قاعد أتكلم عن أهمية هذا الموضوع. أذكر لما كنت أسافر مع شباب الرواد، مركز إعداد القيادي للشباب، فكنا نزور جمعيات، أحزاب، مؤسسات، فأنا مدربهم على 11 عنصر. لما تبدأ تعرفون أنتم لما تزور مثلا حزب العدالة والتنمية في تركيا، فيأتي، احنا التقينا مع أردوغان، شبابنا التقوا مع أردوغان، فأردوغان يشرح لهم ماذا يفعل الحزب. اللي يعرف ال 11 نقطة إذا كان لم يتكلم عن إحدى هذه النقاط سيسأل، وهذا كيف تسأل؟ لو فهمتم تحليل المنظمات وتحليل الشخصيات ستعرفوا كيف تسأل. فالإنسان في شخصياته إذا كان هناك جوانب ما اكتشفتها سأسأل عنها، وبالنسبة للمنظمات إذا في جوانب لم تعرض أو لم أفهمها سأسأل عنها. فأهم عنصر في كيف تسأل هو أن تفهم تحليل المنظمات وتحليل الشخصيات، فتسأل عن الناقص، تسأل عن الذي لم يشرح. فالشباب يعني يفوجئ هو بالأسئلة اللي قاعد يسألوها. وكذلك في يعني لقاءاتنا مع الشركات والأحزاب والمنظمات، هذه قصة أخرى. كان أحد أصحابي في جدة عنده مدرسة فخمة وجميلة جدا، فقال لي دكتور تعال زور مدرستنا. قلت له والله ما عندي وقت. قال أنا محتاجك تعطيني تقييم لمدرستك لمدرستنا. فتحت الحاحة قلت له ما عندي لنص ساعة وبعدين حروح المطار. قال لي أنا راضي بنص ساعة. قلت له كيف حقيمك بنص ساعة؟ قال أنت شاطر. قلت له خير. فرحت فأخذنا جولة سريعة في 20 دقيقة، ثم جلسنا 10 دقائق. قال إيش تقييمك لمدرستنا؟ قلت تبي جد ولا مجاملات؟ قال لي لا جد. قلت له تاخذوا أف ناقص. قال لي يعني مو أف حتى؟ قلت له لا مو أف. قال لي ليش؟ كيف حكمت ب20 دقيقة؟ قلت له أنا أعرف 11 عنصر أقيم عليها المنظمات، أنتوا عندكم 2 منها بس والباقي مش موجودين، أو عندكم 2.5. طب 2.5 من 11 كم تأخذ؟ ما تأخذ أف، تأخذ أف ماينس. لو حفظتم من 11 عنصر ستستطيعوا أن تقيموا أي حزب، أي جماعة، أي شركة، أي منظمة، بس تحفظوها عن غيب. طبعا عشان تحفظوا 11 صعب حفظ 11، فقسمتها 1-4-4-2 فيسهل حفظها. فالآن سننطلق معا في تقييم أو تحليل المنظمات. رقم 1 وبلا منافس وهو في أعلى الهرم، أن احنا نقيم المنظمة من ناحية التخطيط. أول سؤال أسأله، عندكم خطة استراتيجية؟ عندكم خطة تشغيلية؟ خطتكم الاستراتيجية مكتوبة؟ لازم تسألوا هالسؤال. كلهم يقولوا عندنا خطة، تقول لهم مكتوبة 90% يقول لك لا. خطة غير مكتوبة لا نعترف بها. ليش؟ لأن القياديين كل واحد في باله شيء، فصحيح يمكن يقول لك والله أنا عندي خطة، بس هو عنده خطة والآخر عنده خطة والثالث عنده خطة والخطة غير متفق عليها، فلا قيمة لها بالنسبة لنا. هي القيمة الحقيقية لما تكون الخطط واضحة ومتفق عليها. عشان نضمن أنها واضحة ومتفق عليها نسأل سؤال بسيط جدا، مكتوبة؟ إذا ما هي مكتوبة ما نعترف فيها، لأن حتى لو الإنسان كشخص، بعض الشباب قال لي يا أخي أنا الدكتور عندي خطتي الشخصية وينها وريني إياها، قال لا أنا أقول لك يا دكتور، قلت له وينها وريني إياها، قال لا أنا عارفها، تعرف معظمها ما تعرفها إلا لما تكتبها عندها تتضح. فإذا عندنا قانون لابد الخطط تكون مكتوبة. هنا في عنصر التخطيط نسأل عن أمرين، نسأل عن الخطط الاستراتيجية 5 سنوات على الأقل، طبعا إذا منظمة كبيرة ستكون 15 أو 20 سنة، تعلمتم هذا خلاص، وإذا متوسطة كم سنة؟ 10 سنوات. فالمنظمات الصغيرة 5، المتوسطة 10، الكبيرة 15 أو 20. طب إذا منظمة كبيرة وعندها خطة 5 سنوات، في عندها خطة أحسن من غيرها، لكن سنعتبر هذه نقطة ضعف. إذا المنظمة كبيرة لازم تكون خطة بعيدة المدى فعلا. طبعا كل إذا كان عندهم خطة، سنفترض أن عندهم خطة وخطة مكتوبة، لكن مكتوبة بشكل هلامي، تذكرون أنا حددتكم في التخطيط نريد الانتشار ونريد المساهمة في صحوة الأمة وخدمة المجتمع، ايش رأيكم؟ إذن ليس فقط خطة وليس فقط مكتوبة، وإنما مكتوبة صح، مكتوبة بمعايير صحيحة، ومكتوبة بطريقة، وهذا أهم ما في الكتابة، قابلة للقياس. فمرة أخرى، خطة مكتوبة بأهداف قابلة للقياس. فإذا كانت فيها عموميات هذا أكبر إشكال في الخطط، فقد تكون مكتوبة لكن لا قيمة لها لأنها غير قابلة للقياس. فإذا هذه بعض المعايير الرئيسية التي نبحث عنها في هذا العنصر الأول. طبعا تفاصيل هذا العنصر شرحت لكم، وشرح لكم الدكتور نادر غزال في قضية التخطيط التفكير الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي والتخطيط خطوة خطوة، كلها شرحناها لكم، فلن أفصل أكثر في هذا الأمر. إذن هذا هو العنصر الأول وهو الأهم. قبل أن ننتقل للعنصر الثاني، درست المنظمات والنقاط الفعالة في إنجاح المنظمات، فدرس 10 نقاط في نجاح المنظمات، ما أتكلم عن الأشخاص، أتكلم عن المنظمات. فوجدوا رقم 1 التخطيط الاستراتيجي، أعلى عنصر في إنجاح المنظمات تخطيط استراتيجي. فإذا احنا ما قاعد نتكلم عن شيء هين ولا شيء بسيط، تذكرون احنا رسمنا لكم الرسمة فحطينا رقم 1 فوق، رقم 1 معناها في خطة، في رؤية، في أهداف قابلة للقياس. طيب إذا رقم 1 هو التخطيط بأنواعه، أو بعض الناس يقولون الرؤية، ما عندي مشكلة، الرؤية هي جزء من الخطة، الأفضل وجود خطة. الآن عندنا 4 4، سنبدأ بالأربعة الأولى. فإذا العنصر الأول قلنا التخطيط، الأربعة الأولى نسميها أركان العمل، 4 أركان لأي عمل، خاصة إذا كان عمل تربوي أو تعليمي أو حركي بالذات ستتضح أكثر، لكن أي عمل سيكون له 4 أركان. قبل أن أكمل، كما أن للصلاة أركان وواجبات وسنن، فكذلك للمنظمات أركان وواجبات وسنن. الأركان يعني لو أي واحد منها فيه خلل العمل سينهار. صحيح الناس متجمعة، صحيح صلى، الصلاة غير مقبولة، فصحيح في عمل، لكن هذا العمل ما دام ركن من الأركان اهتز عندنا مشكلة جذرية. هناك واجبات في المنظمات وهناك تحسينات سنن، حديثي هنا عن الأركان. والتالي هذا صاحبي لما زرت مدرستهم ليش F ماينس؟ لأن في الأركان كان في خلل. لما يكون عندك خلل في الأركان مهما كانت يعني هم عندهم شغل كبير في يعني تحسينات والكمبيوترات، ما لها قيمة، الأركان فيها مشكلة. لاحظتوا، لا تخدعوا، إياكم أن تخدعوا بالشكل. أنا قد أزور مدرسة شكلها يعني ما إمكانيات ضعيفة لكن الأركان متوفرة، والعكس أزور مدرسة مبنى فخم وتقنيات عالية جدا لكن الأركان غير متوفرة، أنجح الأولى وسقط الثانية في تقييماتنا. الأركان أهم من الواجبات والسنن. فحديثي هنا عن أركان، 4 أركان لأي عمل، تعمل شركة، تعمل تجارة، تعمل مدرسة، تعمل حزب، أربع أركان لأي عمل، احفظوها اكتبوها معي. العنصر الأول من الأركان هو القيادة، وأنا شرحت لكم في أكاديمية القادة كيف نصنع القادة وما هي أدوار القائد والقائد يركز على ماذا حتى لا يكون مدير، وتكلمنا عن القيادة الموقفية، تكلمنا عن كل هذا. ولذلك الأكاديمية هي كل متكامل، يعني لن أعيد شرح القيادة هنا لأن شرحناها سابقا، وأهم ما فيها شرحناه، إيش مفهوم القيادة، هل هي فطرية ولا مكتسبة إلى آخره. فكل ما كانت القيادة قوية وكل ما كان متوفر فيها عناصر القيادة الفعالة وصفات القائد الفعال، وتحدثت لكم عن صفات القائد، رباعيات الصفات المفيدة والصفات الضارة كلها تحدثنا عنها، الآن عرفتوا موقعها، أساسية جدا في أي منظمة. فإذا خلونا نركز على عنصر القيادة، وكلما ارتفع عنصر القيادة وكلما تكاملت أدوار القيادة وكلما كانت القيادة مركزة على القيادة وليس على الإدارة، احفظوها يا شباب، قد يكون هناك قيادة وفيها مواصفات القيادة لكن مضيعة وقتها في الإدارة، سيصبح خلل في العمل. قيادة هنا التي تمارس قيادة ولا تمارس إدارة أو تحاول أن تتخلى بجزء كبير عن الإدارة. كل ما كانت القيادة غرقانة في العمل اليومي فهذه ليست قيادة، هذه إدارة. فهنا لما نتكلم عن قيادة نتكلم عن مواصفاتها، عن ممارستها لأدوارها التي تجعلها قيادة وليست إدارة. أنا دائما أنصح كثير من اللي يستنصحوني في هذه المسائل، أقول اعملوا لكم في الهيكل، اعملوا لكم في، طبعا عادة يكون في مجلس إدارة أو مجلس شورى جيد، بعدين عادة يكون هناك Executive Council، مكتب تنفيذي. أنا أنصح أن تسووه مستويين، هذا المكتب التنفيذي يكون مستويين سواء في الشركات أو أحزاب أو مدارس أو غيرها، يكون عندك مستويين. في المدارس الغربية واضحة جدا، في عندهم بورد وفي عندهم كونسل. إيش هم المستويين؟ مستوى قيادة ومستوى إدارة. فأقول لهم اعملوا التالي، اعملوا مكتب قيادي واعملوا مكتب تنفيذي، لا تخلطوهم الاثنين مع بعض، خلوا المكتب القيادي غير مكتب تنفيذي. مكتب قيادي يعني بدون حقائب، يعني ما عنده مهمة معينة مسؤول عنها. في كثير من المنظمات ماذا يفعلوا؟ المسؤول عن الإنتاج، المسؤول عن الموظفين، المسؤول عن التدريب، المسؤول عن المال، وهم نفسهم يخلوهم قيادة، ما يصير. لأنه حتى في الاجتماع نفسه المسؤول عن الموارد البشرية حديثه كله عن الموارد البشرية وهمه كله في الموارد البشرية، ما عنده هم عام، عنده هم خاص، والقيادة همها عام. فعندما نشكل مكتب قيادي ليس له حقائب، ما عنده هموم تشغله، فسيفكر في كل شيء. تذكرون أنا ذكرت لكم من صفات القائد أن يركز على التقدير مثلا، فكثير من القادة ما يحضر الحفلات ولا يذهب للناس ويقابلهم ويجلس معهم، ما عنده وقت، مشغول بإيش الأخ؟ مشغول بالإدارة. احفظوها، خلونا أكتب كلمتين هنا ما ذكرتهم سابقا. القيادة تركز على العلاقات والمستقبل. أعيد، القيادة تركز على العلاقات والمستقبل. الإدارة تركز على النتائج الآن. واضح؟ القيادة علاقات ونظر بعيد، الإدارة نظر قصير وعلى النتائج. ففرق واضح جدا بين القيادة والإدارة. فلما أعمل مكتب تنفيذي ومكتب قيادي، المكتب القيادي سيركز على العلاقات والمستقبل، ما هو مشغول بأي جزء من العمل، بينما المكتب التنفيذي Executive Council هذا سيركز على النتائج وعلى المدى القصير. فنكون غطينا كل الجوانب. لما يكون نفس الأشخاص ماسكين العملين أحدهما سيضيع، وفي الغالب الذي يضيع هو العمل القيادي، لأن العمل التنفيذي يشغل الناس ويغرقوا فيه. فهذا العنصر الأول من أركان العمل. العنصر الثاني من أركان العمل هم الأعضاء أو العاملين أو الموظفين، أو في المدارس المدرسين والعاملين في المدرسة، في الأحزاب أعضاء الحزب، في الشركات موظفي الشركة. الأعضاء هنا نقيس أمور معينة. يعني كلمة الأعضاء كلمة واسعة هلامية، عشان نحددها أحددها معكم في الأمور التالية. نحن لم نتكلم عن هذا من قبل، فاكتبوا معي إن أحببتم. أول شيء أركز عليه هو نظام الاختيار. نظام الاختيار، كيف أضم أعضاء جدد أو أوظف موظفين جدد، ما هي آلياتي؟ نصيحة، إياكم أن تستسهلوا هذه المسألة. أي خطأ في هذا سينعكس فترة طويلة. أنا أقول التوظيف زواج كاثوليكي مش زواج متعة، يعني لازم نفكر فيه إنه شيء دائم. يعني أنا ما أوظف إنسان عشان ناوي أفصله، أنا أوظف إنسان عشان ناوي يكمل معي. فكل ما طولت في المقابلات أو أحسنت إدارتها كل ما كان الوضع أفضل. هنا عندي شوية نصائح في نظام الاختيار. نظام الاختيار في عندي شوية نصائح رئيسية. أول نصيحة، ما توظفوا شخص من مقابلة واحدة. واضح؟ إياكم حد يقول في المستقبل والله ما غلطت الغلطة هذه، خبرتكم. ما توظفوا إنسان من مقابلة واحدة. تعملوا مقابلة ما تعطوه جواب. طيب، هتصل فيك؟ قد أتصل فيه أقول له شكرا، وقد أتصل فيه أدعو له مقابلة ثانية. شيء ثاني، أسئلتكم تكونوا مجهزينها قبل المقابلة، ما تفكروا فيها في حينها. طبعا ممكن أفكر بعض الأسئلة في حينها، بس أهم الأسئلة راح أكون مفكر فيها قبل المقابلة. الأمر الثالث، ما تسألوهم عن أشياء موجودة في سيرتهم الذاتية إلا إذا كان في إشكال. يعني أنا في المقابلات لما يأتي واحد موظف جديد أريد أقابله، أنا قاري سيرته الذاتية قبل ما أقابله. فأول شيء أقول له هكذا أجري المقابلة بعد التحية والسلام والترحيب وكذا، وإذا كان خايف أعطيه شاي وأهديه شوية طيب. يعني بعضهم يجي خايف فما تتكلم معه وهو خايف، فأتكلم عن أشياء أخرى وأتكلم سؤال، ولما يهدى حسيت أنه هدى أبدأ أسولف معه. فأول شيء أسأله، أنا قرأت سيرتك الذاتية، في معلومات أخرى غير موجودة في السيرة تحب تقول لي إياها؟ بعض الناس في المقابلات، وين درست؟ مكتوب في السيرة وين درست. ليش تسأله وين درست؟ إيش تخصصك؟ مكتوب في السيرة. وين اشتغلت؟ مكتوب في السيرة. لا تسألوا عن أشياء موجودة في السيرة، درسوها، اسألوا عن غيرها. واضح؟ طيب، فماذا سأسأل غير اللي موجود في السيرة؟ لازم الأسئلة تكون مجهزة سابقاً. فإذا قلنا عنصر رئيسي، جهزوا أسئلتكم قبل المقابلة. سؤالين رئيسيين لازم أسألهم غير بعد المعلومات اللي مكتوبة في السيرة والمعلومات اللي حيضيفها بعد ما يخلص. في سؤالين دائما تسألوهم، لازم تسألوهم، لماذا تركت عملك السابق أو تريد ترك عملك السابق؟ لازم تسألوا هذا السؤال وتفصلوا فيه وتدخلوا في تفاصيله، وإيش صار وإيش القصة وإيش. هذا سيكشف لكم كشف رئيسي، هل هو ترك لأنه هو مشكلة ولا ترك لأنه عنده أخلاق. فإذا عنده أخلاق، يعني إذا ترك واضح من القصة، طبعا راح أفصل وأتأكد، طبعا ممكن حتى أسوي شوية اتصالات وأسأل عنه فيما لذلك، هي ليست مقابلة واحدة. فإذا ترك والسبب ما هو واضح، يعني ما استطاع يوضح لي السبب، اعرفوا أنه هو المشكلة. وذلك في قانون عام، ما توظفوا واحد ينتقل من شركة إلى أخرى بسرعة، كل سنة بشركة، كونوا على حذر شديد من هذا النوع من الناس، في الغالب هو مشكلجي، فانتبهوا. إذا شكيت سأسأل كثيرا، إذا شكيت سأعمل شوية تلفونات اتصالات. فإذا سؤال رئيسي، لماذا تريد ترك عملك السابق؟ سؤال الرئيسي الثاني، ما هي عيوبك؟ اللي ما يعرف عيوبه ما وظفه. قلت لكم أنا قصة اللي سألتها هذا السؤال، الحمد لله ما عندي عيوب. لا ما شاء الله أنت كاملة إذا. قلت لا طبعا مش كاملة. قلت لها إذا عندك عيوب؟ قالت أكيد. إيش هي؟ قلت والله خليتني أفكر. في ناس ما يفكروا. طب اللي ما فكر في عيوبه كيف حيعالجها؟ كيف سيعالج عيوبه إذا ما يعرفها؟ فمعناها هذا الإنسان
أنا ممكن أوظفه وظيفة يعني تنفيذية، لكن لن أوظفه وظيفة قيادية، لأن ألف باء التوظيف القيادي عما أبحث، الأسئلة ما هو الهدف منها، أهدف إلى التالي، عند أخلاق عميقة ولا أخلاق سطحية، أهدف إلى معرفة سريع التعلم ولا عادي، وأعرف إلى مسألة أهدف إلى مسألة أنه شخص يحلل ولا فقط ينفذ. إذا كان فقط ينفذ أسلم وظيفة تنفيذية، إذا يحلل ففي هذا إذا شخص يحلل وسريع التعلم وعنده أخلاق ما لي شغل بشهاداته، إن شاء الله عنده ثانوية عامة، ولا لي شغل بتخصصه، ولا أنظر إلى درجاته في الجامعة، سأسأل عنها، لكن هذه العناصر ممكن أوظفها بأي وظيفة. ثلاث عناصر: أخلاق، قدرة على التحليل، سرعة في التعلم. إذن أسئلتي موجهة حتى أكتشف هذه العناصر، أكتشف هذه الأمور الثلاثة. ما أسأل عن واحدة منها سؤال واحد، يعني كل واحدة أسأل عنها بخمسين طريقة يمكن، عشان بس أتأكد أنه هو يعني هذا موجود عنده. فإذن العنصر الأول في مسألة الأعضاء هو نظام التوظيف أو الاختيار، إحنا نسميه selection في علم الإدارة. في عندنا شيء نسميه العمليات الإدارية، العمليات الإدارية الأوبريشنز هي أهم ما في علم الإدارة، وهي أربعة: عملية التخطيط، عملية التخطيط وهو نوعين، تخطيط استراتيجي وتخطيط تشغيلي، عملية التوجيه وهي ثلاث أشياء: قيادة وتحفيز واتصال، وعملية التنظيم وهي ثلاثة: تنظيم العمل وتنظيم الوقت وتنظيم الأفراد، وعملية الرقابة. بعض العلماء يضع عمليات أخرى، بس هذه هي الأربعة الرئيسية. بعض العلماء يضع عمليات أخرى، بعض العلماء يضيف التنفيذ كعملية، بعض العلماء يضيف التنسيق كعملية، وبعض العلماء يضيف الاختيار selection، ما يعتبرها جزء من العمليات الأخرى، يعتبرها عملية كاملة لوحدها، لأنها من خطورتها وظفت إنسان هو اللي راح يشير لك العمل، فإذا وظفت خطأ عندك مشكلة. إذن العنصر الأول هو أن يكون selection، الاختيار صح. عندي نصيحة أخرى بس سريعة في قضية الاختيار: إذا كنت منظمة كبيرة اجعلوا الاختيار على مراحل، يعني في مرحلة التصفية الأولى الناس تقدم طلباتها بالإنترنت ولا بالسيفيز، ففي من يصفيها اللي ما عنده الشروط الأساسية نشيله. المرحلة الثانية في عندنا لجنة تقابل هؤلاء الأشخاص. المرحلة الثالثة عندنا لجنة عليا، فما يمر فقط من مرحلة واحدة. إذا كنت منظمة كبيرة، لأن المنظمات الكبيرة يكثر فيها الأخطاء في التوظيف، ففي هذه الحالة سأجعلها على مراحل. عادة أنا شخصيا في المناصب القيادية العليا أنا أدخل في اللجنة العليا بنفسي وأقابلهم بنفسي وأسألهم بنفسي، صحيح فيها وقت، لكن ما هو دور القائد؟ علاقات ومستقبل، صح؟ والسلكشن هذا أثر في العلاقات وأثر على المستقبل. قانون: عادة نوظف الناس من أجل كفاءتهم، الناس يوظفون بسبب كفاءتهم، و85% من الناس 85% يفصلون ليس بسبب كفاءتهم، بسبب سلوكهم. واضح؟ احنا نوظف الناس لأجل كفاءتهم لكن نفصلهم بسبب سلوكهم، فإذا قدرنا نعرف سلوكهم قبل ما نوظفهم ريحنا نفسنا. وهذا الذي سنتعلمه في تحليل الشخصيات، وذلك تحليل الشخصيات مهم جدا في هذا العنصر. إذن في النسبة للأعضاء عندنا قضية قبولهم، هذه مسألة رئيسية جدا. المسألة الثانية في الأعضاء لازم تكون أيضا لها سيستم، لها نظام واضح، وهو نظام ترقيات. كيف ينتقل إلى مستوى أعلى؟ هل هي مزاجية ولا فيها نظام؟ هل هو قرار فردي ولا قرار جماعي؟ هل هناك لوائح تنظمها؟ هل هناك كادر يحدد رواتبهم ومكافآتهم في كل مستوى ولا هي عشوائية؟ لازم يكون عندكم نظام، لازم يكون عندكم قرار جماعي وليس فردي، لازم ما يكون في مجاملات في هذه المسألة، ولا بد أن يكون هناك شروط مكتوبة ومكافآت مكتوبة أو قرارات واضحة. طبعا أكثر خطأ لاحظته في هذه المسألة في المدارس، يرق طالب لا يستحق فيدخل في صف أعلى من مستواه فيتورط. بعض الآباء والأمهات يعرف أن ابنه ضعيف فيضغط أن ينقلوه لمرحلة أخرى. الأب والأم المفتحين يطلبوا من المدرسة أن يبقوا الولد في الصف اللي يناسبه. ليش مستعجلين على الأولاد؟ ليش؟ هي بس ترى على فكرة يعني هذا الضغط على أساس يتخرج عمره 16 سنة. ليش؟ هي ليست لهدف الطفل، عشان الأب والأم ابننا ذكي طالع على أبوه ما لازم، فيضغطوا عليه ضغط غير عادي. لا تعملوا هذا كتربية ناحية تربوية. أنا بالعكس أنصح بعكس هذا تماما، خلوه أكبر واحد سنا في الصف، شخصيته ستكون أقوى، ما حد يتحكم فيه، وتلقي للعلم سيكون مستوى أعلى، ما عنده معاناة. الآخرين عندهم معاناة مع العلم، فالنصيحة رسبوهم سنة ولا تضحكوا، أتكلم جد، بس مش ترسبهم، بس لا تستعجل عليهم في الانتقال من المرحلة الأخرى. هذا خطأ جذري يقع فيه كثير من الناس، معظم الناس يقعوا فيه. ونفس الشيء نجده في الأحزاب، نجده يترقى من لا يستحق، الشركات، فانتبهوا لهذا. إذن في قضية الأعضاء عندنا عمليتين، عملية الاختيار وذكرنا تفاصيل، وعملية الترقي ولها كثير من تفاصيل. ننتقل للعنصر الثالث. احنا نتكلم الان عن اركان، ها، عن اركان. العنصر الثالث وجود نظام، سيستم. كثير من المؤسسات قائمة على القائد الفذ، الفرد. لما يكون فلان موجود يمشي العمل بالطريقة الفلانية، لما يروح يتغير كل طريقة العمل، معناه ما في نظام، ما في سيستم. طبعا العمل سيتأثر بالقائد طبعا، لكن لما تتغير الأساسيات وتغير الثوابت، النظام لازم يكون فيه نظام، لازم يكون فيه سيستم. هذا النظام يتشكل فيه لوائح، فإذا أهم ما في النظام أن يكون هناك لوائح. طيب واحد يقول لي يا أخي بس اللوائح تعطل العمل. لا، غير صحيح. اللوائح تقلل الأخطاء، واللوائح تخفف المزاجية. الصحيح في هذا المعنى هو التالي: اللوائح لن تستطيع أن تقضي على الأخطاء، مهما سويتوا من لوائح سيبقى عندكم أخطاء، هذا صحيح، لكن ستقل الأخطاء. فاللوائح ليس الهدف منها إلغاء الأخطاء، وإلا ما في داعي للقيادة. إذا اللوائح ستلغي الأخطاء ما في داعي للقيادة، خلاص السيستم يمشي لوحده. لكن اللوائح الهدف منها تقليل الأخطاء وليس إلغاء الأخطاء. واحد يقول لي بس يا أخي كثرة اللوائح مزعجة. صحيح في البداية، في بداية العمل مزعجة، لأنك راح تشتغل على حجم كبير من اللوائح، لكن لو تعبت عليها في البداية وكثرت منها، لو كثرت منها، عندما تحدث لك أي مشكلة هناك مرجع تقدر ترجع إليه، فما يحدث عندك كارثة. هي الكوارث متى تحدث؟ لما يحدث أمر كبير وما عندك مرجع. فإذا هذا ركن رئيسي من أركان العمل وهو النظام. الركن الرابع والأخير المنهج. المنهج، المنهج يحوي عناصر، يحوي عناصر. أنا أريد هنا بس أفرق بين بالنسبة للمدارس بين المنهج والكتاب، في خلط شديد. لما أروح لمدرسة من المدارس أنا أسوي هذا عمدا، أقول لهم وين مناهجكم؟ فيجيبوا لي كتبهم، أفهم فورا، أعرف إن ما يفهموا. أنا أسوي هذا عمدا عشان أكتشف إن يفهمون ولا ما يفهمون. فلما أسأل أقول له أعطيني منهجك جيب لي كتبه، معناها ما يفهم. طب لو جيت عندنا مثلا لما كنت أنا أدير الإبداع وطلبت المنهج، ماذا سيأتيك؟ سيأتيك ملف إحنا كاتبينه،
إيش المقصود بالمنهج؟ المقصود بالمنهج أساسا هو ما هي المخرجات اللي أنت ستريد أن تخرجها. عشان نفهم هذه المسألة، المنهج هذا له عناصر. العنصر الأول الفكرة. العنصر الأول في المنهج الفكرة. ما الذي يميزك عن غيرك من المنافسين؟ ما هي الفكرة التي عندك غير موجودة عند الآخرين؟ مدى وضوح هذه الفكرة؟ اسمعوا جيدا، ما مدى وضوح الفكرة ومدى صحة الفكرة؟ قد تكون أفكار واضحة، حزب التحرير عنده فكرة واضحة جدا أن الخلافة قبل المجتمع، أسيطر على الخلافة ثم أصلح المجتمع. حركات إسلامية أخرى ترى لا، العكس، نبدأ بالمجتمع والتربية ثم نصلح الدولة. هذه فكرة وهذه فكرة، كلاهما فكرة واضحة. في ناس ما عندهم فكرة واضحة، في جماعات كثيرة لا تملك فكرة، الفكرة نفسها غير واضحة. طيب إذن أولا الفكرة لازم تكون واضحة، واضحة عند القادة وعند القيادة، القاعدة والقيادة. الأمر الثاني مدى صحة هذه الفكرة، هل هي فكرة صحيحة؟ طبعا كيف نعرف صحتها؟ احنا بالنسبة لنا مدى موافقتها للشرع، هذا أحد العناصر بالنسبة لمعيار دنيوي. ما مدى نجاحها في أرض الواقع؟ في أحد جربها ونجحت؟ شوفوا، لا أحد، أنا أقول دائما للناس لا أحد يتفلسف رجاء، الحكم هو النتائج في النهاية. في نتائج صح معناها فكرة جيدة، ما عندك نتائج صار لك 40 سنة تشتغل ما في نتائج معناها عندك مشكلة. فإذا سنقيس الفكرة بمعيار الوضوح عند كل الجهات ومعيار صحتها شرعا وواقعا. طيب الأفكار الجديدة كيف أعرف أنها صحيحة؟ كيف أعرف فكرة جديدة لم تطبق كيف أعرف؟ هنا كما سترون في ديسك اللي هو تحليل الشخصيات، قبل أن يعمم على الناس جرب على 40,000 شخص وشافوا تحليلاتها صح ولا غلط وعدلوه. لما اطمأنوا نسبة الخطأ فيه 3% بالنسبة للفارييشن، يسموها الخطأ شيء آخر، بس الفارييشن اللي هو ما مدى انطباقه مع المواصفات، 3+3 ناقص في هالحالة مدروس. غير واحد عنده يعني، ممكن العفو، ممكن أي واحد فيكم يجلس في البيت ويكتب نظام لتحليل الشخصية وينزله للناس، كيف أعرف أنه صح؟ على كم واحد جربته؟ الأمر الثاني اللي نسميه المخرجات outcomes. أنا لما أتكلم أروح مدرسة أقول لهم ما هي مناهجكم فيعطيني كتب، ليس هذا هو المنهج. ما هي نوعية الطالب التي ستخرجها؟ المخرجات يعني الطالب هذا لما يتخرج إيش حيكون مواصفاته؟ يستطيع أن يفعل كذا ويحسن كذا ويعمل. تعرفون أعطيكم مثال على المخرجات، إحنا نسميها outcomes. لو جيتونا مثلا، أنا كان عندي واحدة موظفة عندها دكتوراه في المناهج، ما تدرس، شغلها بس مناهج. فتقول لها والله، واحد يقول لي أبي منهجك، يقول أي منهج أي مرحلة؟ يقول والله صف سادس ابتدائي. يقول له في أي مجال؟ يقول والله في الرياضيات. ما أجيب له كتاب، أجيب له ملف، الملف يقول الطالب في نهاية الشهر الأول سيحسن التالي، يستطيع أن يضرب 3 أرقام في 3 أرقام، يستطيع أن يقسم 4 أرقام على رقمين، يستطيع. هذا معنى المنهج. بعدين ندور كتاب يحقق لنا هالكلام، واضح؟ المنهج ليس هو الكتاب. معظم الحركات الإسلامية والمراكز التربوية والتعليمية عندها مناهج يعني كتب. ما سامحوني، ترى اللي يفهم ألف باء في هالمسألة يفهم أن هذا الشيء غلط. المنهج المخرجات، ثم تبحث عن الكتاب اللي يحقق هذه المخرجات. طيب الأمر الثالث المراحل. المراحل، في المرحلة الأولى التي ستستمر 4 سنوات سنحقق التالي، المرحلة الثانية ستأخذ 3 سنوات يحقق التالي، في المرحلة الثالثة ستأخذ 10 سنوات سنحقق. في صورة واضحة، في يعني الخطة تحولت إلى منهج، والمنهج تحول إلى مراحل. فاللي ما عندهم هالكلام معنى ما عندهم منهج واضح، ما يعرفون إيش هيعمل. طبعا في المدارس واضحة جدا، صف أول ابتدائي ثاني ابتدائي، هذه مراحل. طيب في الحركات، في الشركات كيف سيحققوا أهدافهم، الفيزز احنا نسميها. ما عنده مراحل ما عنده منهج، واللي ما عنده منهج في خلل رئيسي في أركان عمله. الآن ننتقل إلى أركان التنافس. 4 أركان رئيسية للتنافس. مدرسة تنافس مدرسة، محل ملابس يحل أمام محل ملابس، مطعم أمام مطاعم، شركة إلكترونيات أمام أخرى، حزب أمام حزب. أربع أركان اسمعوا احفظوها، وجدنا بدراساتنا الإدارية اللي يركز على هالأربعة يكتسح منافسينا، ستكتسح المنافسين بشرط توفر السابق أركان العمل والخطة. لكن إذا هو عنده خطة وأنا عندي خطة، هو عنده أركان وأنا عندي أركان متوفرة، من الذي يكتسح الآخر؟ اللي يركز على أربع أمور. احفظوها هذا الكلام. واحد يقول لي هذا الكلام من ذهب، صح، هذا خلاصة علم الإدارة، تلخص في مبادئ أساسية واقعية. أربع أركان نحفظها للتنافس. الركن الأول هو التدريب. التدريب، قوتك ليس في مبانيك وليس في أجهزتك وليس في أنشطتك وليس في منتجاتك وليس في قوتك في البشر. ما في منظمة إلا تعتمد في النهاية على البشر. أنا سأخيركم بقصة خيالية. تخيل أن أنت عندك شركة كبيرة، صحيت الصبح لا سمح الله وإلا كل المبنى الرئيسي والمباني الفرعية كلها احترقت، راحت كل المعلومات وكل الكمبيوترات وكل الأجهزة كلها راحت، لكن البشر كلهم موجودين. هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني، قمت الصبح ولا كل شيء موجود، المباني والأجهزة بس ما في ولا إنسان من اللي كانوا يشتغلون عندك موجود، كل مختفى. عرفتم؟ عرفتم قيمة البشر؟ بشر لا يعوضون، أي شيء آخر يعوض، البشر لا يعوضون. فالمنظمة التي تفهم كيف تنافس ستركز على البشر. تركز من خلال ماذا؟ من خلال التدريب. التدريب له القواعد التالية اللي تحبوا تكتبوها. كل شخص في المنظمة، على فكرة هذا ليست من رأسي، هذه لما كنا نشتغل في المدارس وكان عندنا نظام اعتراف، كان اللي ما عنده هذا الحد الأدنى لا يعترف به، ما يعطونا اعتراف إذا لم يتحقق الحد الأدنى. الحد الأدنى هو التالي: لكل موظف في الشركة أو في المنظمة، كل موظف حتى الفراش 45 ساعة تدريب سنويا. العفو مش 45، آسف، 15 ساعة تدريب سنويا. هذا الحد الأدنى بالنسبة للموظفين الصغار اللي هو فراشين وعمال. بالنسبة للموظفين الطبقة الوسطى والعليا هي 45، فبالنسبة اللي تحت 15، بالنسبة للوسطى والعليا 45 ساعة تدريب سنويا. تقسمها بدورة، تقسمها بخمسة، تقسمها بعشرين دورة، انت حر، ما يهمني يعني. في النهاية سأحسبها بالساعات. هذا المعيار الأول. المعيار الثاني، 3% من المصاريف تكون للتدريب، من ميزانية المصاريف، ليس من الإيرادات وإنما من المصاريف، 3% من المصاريف تسخر للتدريب. واضح؟ معيارين واضحين، ها؟ وبالتالي أنا بسهولة لما أدخل أي مكان أقول عندكم نظام تدريب؟ إيه الحمد لله عندنا، ما شاء الله، كم ساعة عندكم تدريب؟ بعدين ممكن أعرف كم ميزانية التدريب بالنسبة للميزانية العامة؟ في إسرائيل ميزانية التدريب الموارد البشرية والبحث العلمي تأخذ 7% من الميزانية العامة. في العالم العربي 1 من 10%، 1 بالألف. عرفتهم؟ عرفتم ليش قادرين يكسروننا؟ واحد يقول ليش تنتصر علينا إسرائيل؟ أركان التنافس عندهم ما عندنا، سترونها كلها. عندنا فكرة أحسن منهم، عندنا بس في النهاية هم يعني عندنا منهج، هم عندهم منهج أيضا، صح، منهج غلط بس مؤمنين فيه، متعمقين فيه. إحنا عندنا منهج صح مش متمسكين فيه. منهج صح الناس ما هي مؤمنة فيه، ما هي متمسكة فيه. منهج غلط والناس متمسكة فيه. مين اللي حيغلب؟ شيء ثاني، عندهم أركان التنافس ما عندنا، واضحة بالأرقام نعطيكم إياها. فهذا العنصر الأول لأركان التنافس. العنصر الثاني، التقنية. طبعا هذه أركان التنافس الحديث، في السابق أيضا كانت موجودة. يعني الرومان كيف كانوا يغلبوا خصومهم؟ بالمنجنيق وبالأبراج المتحركة، تقنية في زمانهم. والتقنية هذه مفتوحة لكل البشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يفتح الطائف ما قدر شهر كامل وهو يحاصرها، خلال هذا الشهر أتى بالمنجنيق من الأردن، جابه استوردوه من الأردن، والخندق نظام واضح جديد أيضا ما كان معروف بالعرب، التقنية مفتوحة للجميع، ما تحتاج فكر عشان واحد يتبناها، يعني ممكن أتبناها وأعدلها لتناسب فكري. فالتقنية مفتوحة، كل ما كان تقنيتك أعلى كل ما كان خدماتك للناس ستكون أحسن وإنتاجيتك ستكون أسرع. فالتقنية ومدى إتقان الناس لها، طبعا في العالم العربي في تقنية بس غير مستعملة. نسبة استعمال الكمبيوتر في القطاع الحكومي، يعني في الحكومة فيها كمبيوترات ولا لا، بس هل قاعد تستعمل ولا لا؟ 10% 10% تستعمل كمبيوترات في القطاع الحكومي، يجيبوا كمبيوترات ما حد يستعملها، 90% ما حد يستعملها، 90% من الوقت يشتغلوا يدوي، من الوقت اللي مفروض يشتغلوا بالكمبيوتر يشتغلون يدوي. مرة كنت أضحككم كده، لما رجعت من أمريكا، هناك لما كنا في أمريكا في نظام يسمونه البايب، الأنبوب، فكنا لما نروح مثلا نعمل معاملة مع البنك، فممكن 6-7 سيارات، تعرفون الأماكن اللي هي مكان السيارات، خدمة السيارات سموها، هنا في بلادنا لازم سيارات كلها صف واحدة ورا الثانية، هناك لا، طوروا المسألة 6-7 مسارات كل السيارات واقفة. طيب أنا 6-7 معناها لازم 6-7 موظفين؟ لا، موظف واحد بس. إيش عملوا؟ في أنبوب أنا أحط فيه الشيك، سكرة أدفعه، يروح للموظف اللي داخل البنك يتكلم معاه بالميكروفون، يخلص معاملتي حطه يرجعه، يكون رجع عندي أفتح الأنبوب أخذ فلوسي ولا أخذ الشيكات وأمشي. فنظام بديع جدا. فلما رجعت الكويت كنت في إحدى المستشفيات الكبرى في الكويت حكومية، فقعد عند المختبر، خلصت أنا أخذ الدم أستنى النتيجة، وكان أخذ الدم بجهة والمختبر بجهة ثانية من المستشفى، تأخذ ربع ساعة من الفراش عشان يوصل، فربع ساعة رايح ربع ساعة جاي غير فترة الاختبار. فعشان يوفروا الوقت مسوين نظام الأنبوب. فالأخت اللي مسؤولة عن تسليم النتائج الأنبوب جنبها بس ما قاعدة تستعمله، وكل شوية تنادي يا فراش تعال، يا فراش روح يا، أنا قاعد أراقب وشايف الأنبوب. فقمت من المكان لما شفتها فاضية شوية فجيت أسلمت عليها، فسلمت قلت لها أختي ممكن أسأل سؤال؟ قلت تفضل دكتور. قلت لها هذا إيش؟ قلت والله دكتور ما أدري، حطوه ما حد قال لنا إيش هو. عرفت التقنية؟ تقنية بدون تدريب، ها؟ لا تنخدعوا بالتقنية، إذا التقنية ما معها تدريب ليس لها قيمة، ها؟ في النهاية البشر، في النهاية البشر. فصح المدرسة اللي تزرتها كمبيوترات من أعلى ما يمكن، خدمات تقنية من أعلى ما يمكن بس ما حد قاعد يستعملها. طيب العنصر الثالث هو الخدمة أو الجودة. الشركات قلت لكم تنقسم نوعين، شركات خدمة أساسا أو شركات جودة. شركات الطيران تقدم خدمة نقل ما تبيع طيارات، شركات المياه الغازية تبيع منتجات، فهنا تأتي الجودة. هذا في واحد مرة في مصر سوى عصير، كيف عمل العصير؟ جاب مي حط عليه صبغة وحط عليه شوية سكر وخلطها وحطها بعلبة وقام يبيع، فلا يطاق يعني لا يشرب، فقام يبيع. فواحد صاحبه راح شرى شربه، أجلكم الله تفه إيش هذا؟ فالتفت لصاحبه قال له إيش هذا؟ ما يشرب هذا؟ قال له أدري. قال له كيف هتنجح؟ قال له يا أخي مصر كم مليون؟ قال 70 مليون. قال لو 10% جربوا حربح. ففي ناس عايشة بالعقلية هذه، ها؟ عقلية إن الناس تجرب وخلاص مش شرط تجيني مرة ثانية، يتعامل معي مرة واحدة وخلاص يكفيني يعني. بس هذا ما يفهم، اللي يفهم هو اللي حيستمر يعيد الزبون ما يشرب ما يروح لغيره. فهنا تأتي التدريب على الخدمة والتدريب على الجودة وإتقانها وآلياتها. طبعا الجودة نفسها فيها أنظمة، اكتبوها إذا حبيتوا، أهم أنظمة الجودة في العالم اليوم نظامين، نظام يسموه الآيزو ISO International Standards Organization ISO، فهذا أشهر نظام في العالم. فأنت إذا تبي تشتغل بجودة عالية وفر على نفسك، في سيستم، في نظام اسمه الجودة ISO. يعني احنا في قناة الرسالة، انا قبل ما ابدأ قناة الرسالة، قبل ما ابدأ خططت للحصول على الايزو، حصلنا عليها الحمد لله في اول 6 شهور من عملنا. القناة الوحيدة الحمد لله في العالم العربي اللي اخذت الايزو، ما في قناة اخرى اخذت الايزو الا الرسالة. فالايزو نظام معروف عالمي، في شركات تدرب على الايزو، في شركات تمنح الايزو. على فكرة ممنوع الشركة التي تدرب هي تمنح، ولا يدربوكم يعطوكم الشهادة وخلصنا، عشان يضمنوا ان ما في لعب في هذه المسألة، ممنوع. طيب اذا النظام الاول هو الايزو وهو الاشهر في العالم. النظام الثاني في الجودة يسموه 6 سيجما، 6 حرف رقم 6 سيجما، SIGMA. هذا الان النظام موجود بقوة، لكن حتى الان لم ينافس الايزو، فما زال الايزو هو الاشهر والاكثر استعمالا. هذه الانظمة تضمن انضباط الخدمة والجودة. يعني اذا انت شركة خدمة ممكن تاخذ ايزو، واذا انت شركة جودة ايضا ممكن تاخذ ايزو. هي ليست فقط للمنتجات، هي ايضا للخدمات. وبالتالي عشان توفروا على نفسكم، اذا تبي تشتغلوا جد اشتغلوا بانظمة ايزو. انا اتمنى الحركات الاسلامية يصير عندها نظام ايزو. خلاصة انظمة الجودة قانون واحد، كل انظمة الجودة تدور حول قانون واحد فقط، قانون واحد: اكتب ما تفعل وافعل ما تكتب. اكتب ما تفعل. انتوا قاعد تسووا اشياء وناجحة تحولت الى سيستم، عشان هذا السيستم لما تموتوا اللي يأتي بعدكم يكمل عليه. اكتبوه، لا تخليه في الادمغة. اكتب ما تفعل اذا كان ناجح. طب بعد ما نكتبه افعل ما تكتب، ما تروح تسوي شيء ثاني. عاوز تسوي شيء ثاني تعدل النظام. واضح؟ فما في شيء غير مكتوب، وبالتالي نضمن توريث المعرفة، يسموها توريث المعرفة. في الآن من المجالات الجديدة جدا في علم الإدارة، ومن الأشياء البديعة جدا، واللي يفكر في شيء جديد يدرسه في علم الإدارة، شيء بديع جدا يسموه knowledge management، إدارة المعلومات، إدارة المعرفة. كيف نورث المعرفة من جيل إلى جيل؟ كيف نورث الأنظمة هذه اللي كانت؟ كيف نوظف العلاقات نورثها؟ كيف؟ فهذه موجودة بشكل كبير، والآن في رسائل كبيرة في الدكتوراه وغيرها على هذا. طيب إذا هذا هو ركن التنافس الثالث. ركن التنافس الرابع والأخير الإبداع. الإبداع، ما هو الجديد اللي عندك غير موجود عند المنافسين؟ ما الجديد؟ فهذا من الأمور الهامة جدا. ما الجديد عندك مما لا يوجد عند المنافسين؟ منافسين طبعا تبدأ باللي حواليك مباشرة في نفس المدينة، ثم المنافسين في نفس البلد، ثم المنافسين في نفس المنطقة والإقليم، ثم المنافسين على مستوى العالم. لكن تبدأ ببلدك، يعني لا تحاول تنافس العالم وانت ما نافست اللي عندك. في قانون واحد رئيسي نقيس به الإبداع في المنظمات، اكتبوه إذا حبيتوا، قانون رئيسي واحد: ما الجديد عندك هذا العام؟ واضح؟ ما الجديد عندك هذا العام، السنة هذه؟ لا تقول لي والله قبل 3 سنين عملنا كذا. طيب هذا قبل 3 سنين، السنة ايش عملت؟ كل المطلوب عشان تكسر المنافسين، احفظوها، كل المطلوب عشان نكسر المنافسين شيء جديد رئيسي كل سنة، واحد بس. لو كل سنة ركزتوا على شيء واحد رئيسي جديد ستكسر المنافسين. حتى الآن نادر المنظمات اللي تعمل شيء جديد كل سنة، يعيشوا على ميراث الماضي، نجحوا قبل 3 سنوات مبسوطين بنجاحهم، ما عندهم شيء جديد هذا العام. فحتى تنجحوا استعملوا هذا القانون. لما كنا في أكاديمية الإبداع طبقنا هذا القانون في السنة الأولى. احنا المدرسة الوحيدة اللي درست منهج لبناء الشخصية سميناه مهارات الحياة. السنة اللي بعدها المدرسة الوحيدة اللي كان عندنا حمامات سباحة للبنات. السنة اللي بعدها كنا المدرسة الوحيدة، ليس في الكويت وليس في العالم العربي حسب علمنا، في العالم اللي عندها بنك للطلبة داخل المدرسة. سؤال بسيط: ما الجديد عندك هذا العام، مش العام الماضي؟ واضح؟ فخططوا للإبداع. تتعلمتوا كيف تبدعوا، ها؟ علمناكم، استعملوا آلة الإبداع شوية كذا وطلعوا لكم فكرة حلوة، واستعملوا القانون الرئيسي للإبداع. أفضل طريقة للإبداع
أن نأتي بأفكار كثيرة ثم نلغي السيء منها ونختار واحدة ثنتين. شركة جنرال موتورز تعمل 3000 فكرة وتختار منها 3. هذا هو القانون العام على فكرة، 1 بالألف. الفكرة الجيدة تأتي من 1000 فكرة سيئة. فجمعوا أفكار، زوروا وسافروا. أنا قلت لكم وين مصادر الوسائل الجديدة، زوروا وسافروا واقرأوا وكذا، استعينوا بالأكاديميين، جمع أفكار ثم اختار واحدة بس وركز عليها، بس بشرط واحدة مش صغيرة، مش استثنائية. على فكرة الإبداع لا يحتاج إلى تفتيش. يعني لما أدخل مدرسة إذا عندهم فكرة إبداعية، ولا أدخل شركة عندهم فكرة إبداعية، ما أحتاج أسأل إيش عندكم، هي لوحدها ستظهر. إذا كنت أحتاج أسأل ما نعتبرها من الإبداع، معنى هذا إبداع خفي. احنا نتكلم عن الإبداع الظاهر، نتكلم عن الإبداع اللي يمس الجمهور وليس الذي يمس الإدارة. فإبداع يتعلق بجماهيرنا وليس بإدارتنا. طيب، إذن هذه هي أركان التنافس، ركزوا عليها وشوفوا إيش حيصير معكم. بقى احنا قلنا 1-4-4-2، الاثنين الأخيرة وبها نختم. ركزوا على أمرين تحت الانفراستراكشر، البنية التحتية. كل السابق سيتأثر بأمرين. ركزوا أيضا أن مع بداية عملكم أثناء عملكم تحسنوا باستمرار هذين الأمرين، لأن سيؤثروا على كل شيء، كل شيء سيتأثر بهذين الأمرين. الأمر الأول هو المبنى. إذا المبنى اللي أنت قاعد تشتغل فيه، المقر، إحنا بعض الناس يسموه المقر، المبنى أو المقر بتاعك ضعيف، خدماته قليلة، قديم، أدواته ضعيفة إلى آخره، سيتأثر كل العمل. فتتعب وتصرف على المبنى لأنه سينعكس على كل عملك. الأمر الأخير وبه أختم هو المال. لن تستطيع أن تعمل بجودة عالية وبإبداع عالي ومبنى ممتاز وبخدمات عالية وبمناهج عالية وبتدريب عالي بدون فلوس. وهذا الخطأ الجذري اللي تقع فيه معظم المنظمات. معظم البنات، معظم الشباب اللي جوني بأفكار، عندهم أفكار جميلة جدا بس ما عنده أي فكرة كيف سيموله. وأنا ذكرت لكم نسبة الأفكار التي تنفذ من الأفكار التي تسجل في براءات الاختراع 3% فقط، والسبب الرئيسي هو المال. فأرجوكم كما تعملوا خطة لفكرة، اعملوا خطة لتمويل الفكرة ولتنمية المال باستمرار. في بعض الناس عندهم فكرة يسوون منظمة والمنظمة تنجح بس ما عندهم فكرة كيف يطوروا تمويل هذه الفكرة، فبعد سنة سنتين تخلص الفلوس أو تشح وتبدأ الأنشطة تقل، ومع الأيام المنظمة تموت. يا ما شفت منظمات، شركات، جمعيات، أفكار إسلامية ماتت، أشفتها بعيني تموت أمام عيني لأحد سببين رئيسيين. سببين رئيسيين لموت المنظمات: المال ينقطع عنها فما تستطيع تكمل. السبب الثاني ركبت على فرد قائد فذ جيد وعالي جدا، اضطر أن ينتقل إلى مكان آخر، يروح بعثة، ينشغل بسبب آخر، يروح لعمل أعلى، فتموت المنظمة لأن بانيها حول فرد. انتبهوا لهذين الخطرين الرئيسيين للمنظمات. إذا فعلتوا كل هذا تضيفوا إليه صدق التوكل على الله عز وجل. ما هو التوكل؟ التوكل أن نبذل أعلى درجات الجهد ثم نعتمد قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك، ليس على الجهد ولا على الذكاء ولا على التخطيط ولا على الفريق ولا على قدرة القائد، وإنما فقط على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وما النصر إلا من عند الله. فأنا أتقن كل عملي، لكن إياكم أن تتعلق القلوب بقائد أو بتخطيط أو بجهد. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، شكر الله لكم، السلام عليكم. محتاج محاسب، قدم 100 واحد، سوي لهم بروفايل. بروفايل يعني تحليل شخصية، في نظام اسمه بروفايل بس بروفايل تحليل شخصية. فسوي لهم بروفايل، إذا واحد باء أوظفه ما يصلح، باء عكس اللي أحتاجه بالضبط، أحتاج جيم أنا. فإذا الشركات اللي مفتحة في الدنيا اليوم
عندنا احنا مثلا بيت التمويل الكويتي ما يوظف واحد الا لما يحلل له شخصيته. اذا الف قبل ما ندخل في صفاته، هذا شخص قلنا يميل الى العمل، ما تهم العلاقات كثيرا، يهم العمل اكثر، وشخص قوي قيادي ما يخاف يعمل تغييرات كبيرة جدا. هذا شخص درجاته كالتالي: عنده باء 37، ألف 33، جيم 32، ودال 25، مرتبة من الأعلى إلى الأسفل. أعلى درجة عنده إيش هي؟ باء 37، التي تليها ألف 33، الفرق بينهم 4. إذا نمطه باء، واضح؟ اللي مو فاهم يطلع برا. سريع ولا متدرج؟ ألف باء سريع ولا متدرج؟ وين موقع ألف باء في الجدول؟ أحسن قيادة.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي.
مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها.